بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الأمجاد الإسلامية تقدم مواقف للشيخ ناصر بن عبد الله الفهيد، يقدم لنا فيها قصصا واقعية وتربوية ومن واقع الحياة.
كنت أتحدث إليه وأنا أشعر بشيء من الخوف،
فهي وسيلة للتذكر والتفكير والعبرة والعودة إلى الذات.
وما زال الطبيب يطلب من المدخن تكرار النفخ حتى سدت ثقوب تلك القطعة،
كما أنها تساهم في بحثنا عن الحقيقة.
انقطعت أخبار أمي عني فترة من الزمن، أصبت خلالها بمرض خبيث.
نسأل الله تعالى أن ينفع بها عموم المسلمين. فمع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أعظم ما يهدى وأكرم ما يسدى لمن تريد به الخير أن تدله على طريق النور والخير، ليسلك الطريق المستقيم الموصل به إلى الجنة. فما أكثر فتن الحياة ومغرياتها، وما أكثر شهوات الدنيا ولذاتها، وما أكثر حيل الشيطان ومكائده. فالعاقل من أحكم أمره وحاسب نفسه ولم تشغله زهرة الحياة الدنيا وإقبالها عن النظر فيما بعد الموت. فإن الإنسان خلق لأمر عظيم وغاية جليلة، خلقت من أجلها الدنيا وما عليها، وأرسلت من أجلها الرسل، وأنزلت للدعوة إليها الكتب. إنها عبادة الله وحده لا شريك له، كما قال تعالى:
وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين.
فمتى ترك المرء ما خلق لأجله مما فيه سعادته وفلاحه وفوزه في الدنيا والآخرة، واشتغل بضد ذلك مما فيه هلاكه وشقاؤه وخسارته، كان من أسفه السفهاء وأحمق الحمقى. لذا امض راشدا في طريق الهداية، ولا تلتفت ولا تتردد، كما قال الشاعر: إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة، فإن فساد الرأي أن تترددا. وبناء على ذلك، فهذه طائفة من القصص الواقعية التي حكاها أصحابها بأنفسهم الذين عاشوا أحداثها وعانوا مرارتها وآلامها. فالعاقل من اتعظ بغيره، والهالك من اتعظ به غيره. أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن ينفع بها ويجعل فيها العبرة والعظة لمن غفل، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
ومن هذه القصص:
شاب يقول: كنت غافلا عن الله، بعيدا غارقا في لجج المعاصي والآثام، فلما أراد الله لي الهداية قدر لي حادثا أعادني إلى رشدي وردني إلى الصواب. ففي يوم من الأيام، وبعد أن قضينا أياما جميلة في نزهة عائلية في مدينة الدمام، انطلقت بسيارتي عبر الطريق السريع بين الدمام والرياض، ومعي أخواتي الثلاث. وبدل أن أدعو بدعاء السفر المأثور، استفزني الشيطان بصوته وأجلب علي بخيله ورجله، وزين لي سماع الأغاني لأظل سادرا غافلا عن الله. ولم أكن حين ذاك أحرص على سماع إذاعة القرآن الكريم أو الأشرطة الإسلامية النافعة المشائخ والعلماء، لأن الحق والباطل لا يجتمعان في قلب واحد أبدا. إحدى أخواتي كانت صالحة مؤمنة ذاكرة لله حافظة لحدوده، طلبت مني أن أسكت الأغاني وأستمع إلى صوت الحق، ولكن أنى لي أن أستجيب لذلك، وقد استحوذ علي الشيطان وملك علي جوارحي وفؤادي، فأخذتني العزة بالإثم فرفضت طلبها، وكررت أختي المؤمنة طلبها فازددت عنادا وإصرارا، وأخذنا نسخر منها ونحتقرها، بل إني قلت لها ساخرا: إن أحجبك الحال وإلا أنزلتك على قارعة الطريق. فصمتت أختي على مضض، وقد كرهت هذا العمل بقلبها وأدت ما عليها، والله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. وفجأة حصل ما لم يكن في الحسبان، وبقدر من الله سبق انفجرت إحدى عجلات السيارة ونحن نسير بسرعة شديدة، فانحرفت السيارة عن الطريق وهوت في منحدر جانبي، فأصبح أسفلها أعلاها بعد أن انقلبت عدة مرات، وأصبحنا في حال لا يعلمها إلا الله العلي العظيم. فاجتمع الناس حول سيارتنا المنكوبة، وقام أهل الخير بإخراجنا من بين الحطام والزجاج المتناثر. ولكن ما الذي حدث؟ لقد خرجنا جميعا سالمين إلا من بعض الإصابات الخفيفة، ما عدا أختي المؤمنة الصابرة المحتسبة الطيبة، فقد توفيت. نعم، لقد ماتت أختي الحبيبة التي كنا نستهزئ بها واختارها الله إلى جواره، وإني لأرجو أن تكون في عداد الشهداء الأبرار، وأسأل الله أن يرفع منزلتها ويعلي درجتها في جنات النعيم. أما أنا فقد بكيت على نفسي قبل أن أبكي على أختي، وانكشف عني الغطاء فأبصرت حقيقة نفسي وما كنت فيه من الغرور والغفلة والضياع، وعلمت أن الله جل وعلا قد أراد بي خيرا وكتب لي عمرا جديدا لأبدأ حياة جديدة ملؤها الإيمان بالله والعمل الصالح. وكلما تذكرت أختي أذرف دموع الحزن والندم، وأتساءل في نفسي هل سيغفر الله لي، فأجد الجواب في كتاب الله عز وجل في قوله تعالى:
قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم.
هذا ما تفعله الغفلة عن الله واتباع سبل الشيطان والاستماع إلى الأغاني، حيث أن صاحبها في سكر دائم يجعله غافلا عن ذكر الله. ولقد حرم الله الغنى في مكة المكرمة قبل الهجرة، وقبل أن تفرض كثير من الفرائض، وقبل أن تحرم سائر المحرمات من خمر وغيره، وذلك لخطورته على الأخلاق والسلوك، وذلك لكي يشب القلب ويبنى على الطهارة والفضيلة من البداية. وأضرار الغنى لا يجهلها عاقل، فهو يفسد العقل وينقص الحياء ويهدم المروءة، وهو سباب ذهاب الغيرة ونور الإيمان من القلوب، ويقرب من يستمعه من الشيطان ويبعده عن الله، وهو بريد الزنا والفواحش، وهو الذي ألهى الأمة عن القرآن وعن الذكر وعن الطاعة، وأنبت النفاق في قلوب مستمعيه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الغناء هو جاسوس القلوب وسارق المروءة وسوس العقل، يتغلغل في مكامن القلوب ويدب إلى محل التخيل، فيثير ما فيه من الهوى والشهوة والسخافة والرعونة والحماقة. فبينما ترى الرجل وعليه سمة الوقار وبهاء العقل وبهجة الإيمان ووقار الإسلام وحلاوة القرآن، فإذا سمع الغناء ومال إليه نقص عقله وقل حياؤه وذهبت مروءته وفارقه بهاؤه وتخلى عنه وقاره، وفرح به شيطانه وشكى إلى الله إيمانه وثقل عليه قرآنه. وقال رحمه الله: تلي الكتاب فأطرقوا لأخيفة لكنه إطراق ساه لاهي، وأتى الغناء فكالحمير تناهقوا والله ما رقصوا لأجل الله، دف ومزمار ونغمة شادن، فمتى رأيت عبادة بملاهي، ثقل الكتاب عليهم لما رأوا تقيده بأوامر ونواهي. والغناء محرم بالكتاب والسنة، فمن القرآن قوله تعالى:
ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين.
قال ابن مسعود في تفسير هذه الآية: والله الذي لا إله إلا هو إنه الغناء، وأقسم على ذلك ثلاث مرات، ومن السنة ما رواه أبو أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده ما رفع رجل قط عقيرته بغناء إلا ارتدفه شيطانان يضربان بأرجلهما على ظهره وصدره حتى يسكت. أخرجه الهيثمي في زوائده. وقال صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، ولينزلن أقوام إلى جنب علم أي جبل يروح عليهم بسارحة لهم، يأتيهم الفقير لحاجة فيقولون ارجع إلينا غدا، فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسح آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. رواه البخاري. والحراء المقصود به الزنا، والمعازف هي الأغاني وآلات الطرب. فلو كان الغناء والمعازف حلالاً لما ذمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم باستحلالها، ولما جعل عقوبتهم كعقوبة من يستحل الخمر والزنا، ولما توعدوا بهذا الوعيد الشديد. فمن استمع الغناء فهو مهدد بهذه العقوبة الفظيعة في الدنيا قبل عذاب الآخرة، سواء كان سماعه أو أداؤه للهو أو التعبد. فالله سبحانه وتعالى خلق السمع لنسمع فيه ما ينفع وما يرضي الله، فلماذا نسمع فيه ما يغضب ربنا من ساقط الكلام ورديء الأشعار؟ أهذا هو شكر النعمة؟ لماذا نحارب الله بنعمه ونبارزه بالمعاصي؟ لماذا هذا الاستهتار بأوامر الله؟ أين تعظيم الله؟ أما يخشى العاصي من عقوبة الله؟ هل نسينا الموت وسكرته، والقبر وظلمته، والصراط ودقته، والحساب وشدته؟ ألسنا مسلمين؟ إن المسلم لم يخلق لتوافه الأمور كاللهو واللعب وسماع الغناء، إنه خلق ليعبد الله وينشر دينه ويجاهد في سبيله. أيها اللاهي على أعلى وجل، اتق الله الذي عز وجل، واستمع قولا به ضرب المثل، اعتزل ذكر الأغاني والغزل، وقل الفصل وجانب من هزل. كم أطعت النفس إذ أغويتها، وعلى فعل الخنا ربيتها، كم ليالي لاهيا أن أنهيتها، إن أهنى عيشة قضيتها، ذهبت لذتها والإثم حل.
وتستمر المواقف التي نجد فيها العبرة والعظة.
يقول أحدهم: خرجت ذات يوم وفي إحدى الطرق الفرعية الهادئة قابلني شاب يركب سيارة صغيرة، لم يراني لأنه كان مشغولا بملاحقة بعض الفتيات في تلك الطريق الخالية من المارة. كنت مسرعا فتجاوزته، فلما سرت غير بعيد قلت في نفسي: أأعود فأنصح ذلك الشاب أم أمضي وأدعه يفعل ما يشاء؟ وبعد صراع داخلي دام عدة ثوان فقط اخترت الأمر الأول. عدت ثانية فإذا به قد أوقف سيارته وهو ينظر إليهن، ينتظر منهن نظرة أو التفاتة. فدخلنا في أحد البيوت، أوقفت سيارتي بجوار سيارته ونزلت واتجهت إليه، سلمت عليه أولا ثم نصحته، فكان مما قلته له: تخيل أن هؤلاء الفتيات أخواتك أو بناتك أو قريباتك، فهل ترضى لأحد من الناس أن يلاحقهن أو يؤذيهن؟ كنت أتحدث إليه وأنا أشعر بشيء من الخوف، فقد كان شابا ضخما ممتلئ الجسم، كان يستمع إلي وهو مطلق الرأس لا يتكلم، وفجأة التفت إلي فإذا دمعة قد سالت على خده، فاستبشرت خيرا، وكان ذلك دافعا لمواصلة النصيحة. لقد زال الخوف مني تماما، فشددت عليه في الحديث حتى رأيت أني قد أبلغت في النصيحة، ثم ودعته، لكنه استوقفني وطلب مني رقم هاتفي وعنواني، وأخبرني أنه يعيش فراغا نفسيا قاتلا. فكتبت له ما أراد، وبعد أيام جاءني في البيت، لقد تغير وجهه وتبدلت ملامحه، فقد أطلق لحيته وشع نور الإيمان في وجهه. جلست معه فجعل يحدثني عن تلك الأيام التي قضاها في التسكع في الشوارع والطرقات وإيذاء المسلمين والمسلمات، فأخذت أسليه وأخبرته بأن الله سبحانه وتعالى واسع المغفرة، وتلوت عليه قوله تعالى:
قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم.
فانفرجت أسارير وجهه واستبشر ثم ودعني وطلب مني أن أزوره، فهو في حاجة إلى من يساعده على السير في الطريق المستقيم، فوعدته بالزيارة. مضت الأيام وجعلت أسوف في الزيارة، ولما وجدت فرصة ذهبت إليه وطرقت الباب، فإذا بشيخ كبير يفتح الباب وقد ظهرت عليه آثار الحزن والأسى، إنه والده. سألته عن صاحبي، أطرق برأسه إلى الأرض وصمت برهة، ثم قال بصوت خافت يرحمه الله ويغفر له: لقد مات. ثم استطرد قائلا: حقا إن الأعمال بالخواتيم. ثم أخذ يحدثني عن حاله وكيف أنه كان مفرطا في جنب الله بعيدا عن طاعة الله، فمن الله عليه بالهداية قبل موته بأيام، لقد تداركه الله برحمته قبل فوات الأوان. فلما فرغ من حديثه عزيته ومضيت، وقد عاهدت الله أن أبذل النصيحة لكل مسلم. فانظر أخي الكريم إلى من أطلق لنفسه عنانها ولم يغض بصره ولم يمتثل قوله تعالى:
قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها.
وقد جعل الله العين مرآة القلب، فإذا غض العبد بصره غض القلب شهوته، والحوادث مبدأها من النظر، كما أن معظم النار من مستصغر الشرر، تكون نظرة ثم خطرة ثم خطوة ثم خطيئة. ولهذا قيل: من حفظ هذه الأربعة أحرز دينه، وهي اللحظات والخطرات واللفظات والخطوات، كما قيل: نظرة فابتسامة فكلام فموعد فلقاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. أخرجه أبو داود وأحمد والترمذي. فينبغي للعبد أن يكون بواب نفسه على هذه الأبواب الأربعة، ويلازم الرباط على ثغورها، فمنها يدخل عليه العدو فيجوس خلال الديار ويتبر ما على تتبيرا. الدين رأس المال فاستمسك به، فضياعه من أعظم الخسران. لا تخلو بامرأة لديك بريبة، لو كنت في النساك مثل بنان. إن الرجال الناظرين إلى النساء مثل الكلاب تطوف باللحمان. إن لم تصن تلك اللحوم أسودها أكلت بلا عوض ولا أثمان. لا تقبلن من النساء مودة، فقلوبهن سريعة الميلان. لا تتركن أحدا بأهلك خاليا، فعلى النساء تقاتل الأخوان. واغضض جفونك عن ملاحظة النساء ومحاسن الأحداث والصبيان. وقال صلى الله عليه وسلم: النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، فمن غض بصره عن محاسن امرأة أورث الله قلبه حلاوة يجدها إلى يوم يلقاه. رواه الإمام أحمد في مسنده.
وتستمر المواقف التي نجد فيها العبرة والعظة.
كان يسكن مدينة الرياض، يعيش في ضياع لا يعرف الله إلا قليلا. منذ سنوات لم يدخل المسجد ولم يسجد لله سجدة واحدة. يقول: كنت أسهر حتى الفجر مع رفقاء السوء في لهو ولعب وضياع، تاركا زوجتي المسكينة وهي تعاني من الوحدة والضيق والألم ما الله به عليم. لقد عجزت عني تلك الزوجة الصالحة الوفية، فهي لم تدخر وسعا في نصحي وإرشادي، ولكن دون جدوى. وفي إحدى الليالي جئت من إحدى سهراتي العابثة، وكانت الساعة تشير إلى الثالثة صباحا، فوجدت ابنتي الصغيرة وزوجتي تغطان في سبات عميق، فاتجهت إلى الغرفة المجاورة لأكمل ما تبقى من ساعات الليل في مشاهدة الأفلام الساقطة من خلال جهاز الفيديو، تلك الساعات التي ينزل فيها ربنا عز وجل إلى السماء الدنيا فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه سؤله؟ وفجأة وأنا على هذه الحال المؤسفة فتح باب الغرفة، فإذا هي ابنتي الصغيرة التي لم تتجاوز الخامسة من عمرها، نظرت إلي نظرة تعجب واحتقار، وبادرتني قائلة: بابا عيب عليك، اتق الله. رددتها ثلاث مرات ثم أغلقت الباب وذهبت. أصابني ذهول شديد فأغلقت جهاز الفيديو وجلست حائرا، فكلماتها لا تزال تتردد في مسامعي وتكاد تقتلني، فخرجت في إثرها فوجدتها قد عادت إلى فراشها. أصبحت كالمجنون، ما أدري ما الذي أصابني في ذلك الوقت، وما هي إلا لحظات حتى انطلق صوت المؤذن من المسجد القريب ليمزق سكون الليل الرهيب مناديا لصلاة الفجر. توضأت وذهبت إلى المسجد، ولم تكن لدي رغبة شديدة في الصلاة، وإنما الذي كان يشغلني ويقلقني كلمات ابنتي الصغيرة. وأقيمت الصلاة، وكبر الإمام، وقرأ ما تيسر من القرآن، وما أن سجد وسجدت خلفه، ووضعت جبهتي على الأرض حتى انفجرت ببكاء شديد لا أعلم له سببا. فهذه أول سجدة أسجدها لله عز وجل منذ 7 سنين. كان ذلك البكاء فاتحة خير لي، لقد خرج مع ذلك البكاء كل ما في قلبي من كفر ونفاق وفساد. أحسست بأن الإيمان بدأ يسري بداخلي. وبعد الصلاة جلست في المسجد قليلا ثم رجعت إلى بيتي، فلم أذق طعم النوم حتى ذهبت إلى العمل. فلما دخلت على صاحبي استغرب حضوري مبكرا، فقد كنت لا أحضر إلا في ساعة متأخرة بسبب السهر طوال الليل. ولما سألني عن السبب أخبرته بالقصة، فقال: احمد الله أن سخر لك هذه البنت الصغيرة التي أيقظتك من غفلتك، ولم تأتك منيتك وأنت على تلك الحال. ولما حان وقت الظهر كنت مرهقا حيث لم أنم منذ وقت طويل، وطلبت من صاحبي أن يتسلم عملي، وعدت إلى البيت لأنال قسطا من الراحة، وأنا في شوق لرؤية ابنتي الصغيرة التي كانت سببا بعد الله في هدايتي ورجوعي إلى الله. دخلت البيت فاستقبلتني زوجتي وهي تبكي، فقلت لها: ما لك؟ فقالت: ماتت ابنتك. لم أتمالك نفسي من هول الصدمة وانفجرت بالبكاء طويلا. وبعد أن هدأت نفسي وتذكرت أن ما حدث لي ما هو إلا ابتلاء من الله عز وجل ليختبر إيماني، فحمدت الله عز وجل ورفعت سماعة الهاتف واتصلت بصاحبي وطلبت منه الحضور لمساعدتي. حضر صاحبي وأخذ الطفلة وغسلها وكفنها وصلينا عليها، ثم ذهبنا بها إلى المقبرة، فقال لي صاحبي: لا يليق أن يدخلها في القبر غيرك. فحملتها والدموع تملأ عيني ووضعتها في اللحد. أنا لم أدفن ابنتي، وإنما دفنت النور الذي أضاء لي الطريق في هذه الحياة، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها لي سترا من النار، وأن يجزي زوجتي الصابرة المؤمنة خير الجزاء. فانظر يا أخي ويا أختي إلى الذي تداركه الله برحمته في آخر حياته، وقد مكث 7 سنين لم يسجد لله سجدة واحدة، مع أن الصلاة أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي صلة بين العبد وربه افترضها الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماء السابعة، وعظم الله شأنها ومدح أهلها في أكثر من 80 موضعا في القرآن الكريم، وهي أول ما ينظر الله فيه من عمل العبد يوم القيامة، فإن قبلها نظر في سائر عمله، وإن ردها رد سائر العمل. فلا يقبل للعبد زكاة ولا صوم ولا حج ولا بر ولا صدقة ما دام تاركا لصلاته مضيعا لها. لأنها عمود الدين، فمن حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. وتارك الصلاة رجلا كان أو امرأة كافر بإجماع المسلمين، يستتاب فإن تاب وإلا قتل مرتدا، لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يرث ولا يورث. قال تعالى:
ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نك من المصلين.
وقال تعالى:
فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا.
وقال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. رواه الإمام أحمد وأهل السنن. وأداؤها مع الجماعة واجب على الرجال، والدليل قوله تعالى:
وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين.
وكذلك آية صلاة الخوف، مع أنهم مواجهين للعدو وهم مشغولون بالقتال، ومع ذلك صلى بهم الرسول صلى الله عليه وسلم جماعة. وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. فلو لم تكن الصلاة مع الجماعة واجبة على الرجال لما هم النبي صلى الله عليه وسلم بإحراق المتخلف منهم، لأن العقوبة لا تكون إلا على ترك واجب.
وتستمر المواقف التي نجد فيها العبرة والعظة.
ذكر الشيخ سعيد بن مسفر حفظه الله أنه تحدث مرة في إحدى محاضراته وقال: إن الدخان محرم إذ أنه من الخبائث. والله تعالى يقول:
الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث.
فقام أحد المدرسين معترضا على ما ذكره الشيخ وقال: التدخين من الطيبات وليس من الخبائث. فقال الشيخ: أنت لو رأيت في يد ابنك حلاوة هل تمنعه؟ فقال المدرس: لا. فقال الشيخ: فلو رأيت في يده سيجارة هل تمنعه؟ فقال المدرس: نعم. فقال الشيخ: لماذا؟ فقال المدرس: لأنه بطال. فقال الشيخ: إذن التدخين من الخبائث، إذ أن التدخين لو كان طيبا لما منعت ابنك منه. فلما اقتنع المدرس بذلك وتبينت له الحجة أعلن توبته وأقلع عن التدخين. وقال الشيخ محمد جميل زينو: حدثني رجل صدق أنه شاهد طبيبا يشرح جثة مدخن ميت، فلما كشف عن رئته طلب من الناس الذين حوله أن يشاهدوا رئة المدخن التي علتها طبقة سوداء من القطران بسبب التدخين، وأخذ يسلت بيده الرئة ويعصرها فيسيل منها القطران حتى وصل إلى داخل الرئة فوجدها مسدودة الثقوب التي يتنفس بها الإنسان الهواء، والتي سببت موت هذا المدخن الذي قتل نفسه بدخانه. وقد طلب هذا الطبيب من أحد الحاضرين أن يشعل سجارة وينفخ على قطعة من قماش الشاش الأبيض حتى اصفرت، وما زال الطبيب يطلب من المدخن تكرار النفخ حتى سدت ثقوب تلك القطعة. ثم التفت الطبيب إلى الحاضرين قائلا: إذا كانت هذه السجارة استطاعت أن تسد ثقوب القماش بدخانها، فكيف بدخان مئات السجائر التي تدخل صدر المدخن؟ فيا إخواني، أما أحسستم مقدار نعمة الله في الصحة والعافية؟ فكأن شارب الدخان يقول: لا أرغب إلا المرض، ولقد صار هذا الدخان عند كثير من الناس كالمباح، وذلك من جهلهم بدينهم وبما ينفعهم ويضرهم، مع أنه محرم بالكتاب والسنة. فمن الكتاب قوله تعالى:
يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث.
وهو من الخبائث، فأنت لا تسمي الله في أوله ولا تحمده في آخره، ولا تضع أعقاب السجائر في محل طاهر، بل تدوسها وتلقيها في الزبالة أو الحمام. وقوله تعالى:
وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة.
وقوله تعالى:
يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما.
ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، رواه أحمد وابن ماجه وصححه الألباني. فأنت أيها المدخن تشرب نارا في جوفك بمالك، فلو رأيت إنسانا يحرق 100 ريال بالنار فستحكم عليه بأنه مجنون، ولكن لو رأيت شخصا يحرق هذه 100 من الريالات، بل والمئات الكثيرة من الريالات في جوفه، فبماذا ستحكم عليه؟ حكم عقلك. وضرر الدخان في الصحة لا يحتاج لبرهان، من حيث كونه أحد أهم أسباب مرض السرطان، ويستوي في ذلك الدخان والشيشة والغليون، فالنتيجة واحدة في كل الحالات، حيث أن السجارة تحتوي على أكثر من 400 مادة، بينها ما يزيد على 40 مادة مسرطنة أشهرها القار، والشيشة تحتوي على مادة الكاربوسكيه مجلوبين، وتسبب هذه المادة الكثير من الأمراض. ومن الأضرار الصحية وغيرها الناتجة عنه ما يلي: إصابة المدخن بمرض السرطان بالحنجرة والرئتين والمريء والكلى والمعدة والبنكرياس وجلطات الدماغ بسبب مادة النيكوتين السامة وغيرها من المواد الموجودة في الدخان، وكذلك التهاب الحبال الصوتية واللسان وسقف الفم، وتسوس الأسنان واسودادها وتلفها، وكذلك تلف اللثة والشفتين واسودادهما. وأيضا فإنه يسبب قلة الشهية وإضعاف جهاز المناعة، حيث أن التدخين لا يترك خلية من خلايا جسم المدخن إلا ويسهم في إمراضها، كما أنه يوهن القوة ويضعف البصر والقلب ويسبب وهن وهشاشة العظام ويحدث النزلات الشعبية المزمنة، مع التهاب الأذن الوسطى بسبب التعرض المزمن لنفث السجائر وضيق التنفس وآلام الصدر وحدوث قرحة المعدة، كما أفادت الإحصائيات بوفاة شخص كل 12 ثانية بسبب التدخين، أي أن الذين يموتون بسببه على مستوى العالم 3 ملايين شخص. وهناك إجماع طبي بأن الذين يموتون بسبب التدخين أكثر بكثير من الذين يموتون بسبب الطاعون والكوليرا والجدري والسل والجذام والتيفود مجتمعة كل عام. وأيضا فإنه يسبب ضعف القدرة على القيام بأي مجهود، كما أن المدخن ينفق المال بالمحرم، حيث تشير الإحصائيات إلى أنه أنفق عام 1999 ميلادي على التبغ المستورد للمملكة 636 مليون ريال سعودي، مع أنه يحدث رائحة كريهة يؤذي بها الشارب الملائكة الموكلين به وجليسه، ويصيب التدخين القلب والجهاز والدورة الدموية بالأمراض، حيث تبدأ المتاعب في الظهور عند منتصف العمر في صور نوبات قلبية حادة قد تؤدي إلى الموت المفاجئ. ولا يغتر الإنسان إذا لم يصب بشيء من هذه الأمراض في بداية تدخينه، والتدخين هو الخطوة الأولى في طريق المخدرات، وقد ثبت أنه يفسد التوازن الكيماوي للدم فيؤثر على خلايا المخ التي تحتاج في نشاطها إلى نقاء الدم اللازم لصفاء التفكير والقدرة على الاستيعاب، وذلك بسبب أول أكسيد الكربون في الدخان. كما أن المسلمين يخسرون مسلماً بانتحاره البطيء بسبب هذا الداء القاتل. والمطلوب من المسلم أن يكون قوياً مؤمناً بربه مطيعاً له متبعاً سنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا أصيب بهذه الأمراض أصبح عالة على أهله وعلى المجتمع، وخسره المجتمع المسلم. وهناك الكثير من الأمراض المختلفة التي لا يتسع المجال لذكرها،
وتستمر المواقف التي نجد فيها العبرة والعظة.
يقول عن نفسه: توفي والدي قبل أن أتم 9 من عمري، وكنت أكبر أولاده، فانتقلت أمي إلى بيت أبيها، أما أنا فكنت عند أعمامي، كنت بينهم كاللقيط الذي لا يعرف نسبه، أو كاليتيم على مائدة اللئام، وكأنهم لم يسمعوا قول الله تعالى:
فأما اليتيم فلا تقهر،
وقوله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما، رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه، رواه ابن ماجه في سننه. وليت الأمر اقتصر على ذلك، بل كانت التهم دائما توجه إلي بالسرقة والفساد وغير ذلك. في الوقت الذي كنت فيه في أشد الحاجة إلى العطف والحنان واليد الرحيمة المشفقة، كنت أرى الآباء وهم يقبلون أبناءهم ويلاعبونهم ويشترون لهم الحلوى واللعب والثياب الجديدة، أما أنا فتدمع عيني ويتقطع قلبي ألما وحسرة. أصبحت أكره كل من حولي، أنتظر اللحظة السانحة لأنتقم من الجميع. وحين بلغت سن 15 بدأت التمرد، تلفت يمينا وشمالا فلم أجد إلا رفقاء السوء، فانخرطت معهم في غيهم، وتعلمت منهم التدخين والسهر. وعلم عمي بأنني أدخن فضربني دون مفاهمة وطردني من البيت، وكأنه ينتظر هذه اللحظة. فلجأت إلى بيت جدي لأمي حيث تقيم والدتي التي لم تكن مع إخوانها في بيت جدي بأحسن حالا مني، فقد كانوا يعاملونها هي الأخرى كالخادمة في البيت، فهي التي تطبخ وتنظف وتغسل لهم. ولا أنسى مرة أنني دخلت عليها وأنا في أوج انحرافي وهي تبكي ألما وتقول: يا بني اعقل وعد إلى رشدك وابحث لك عن وظيفة تنقذني بها من هذا العذاب. فلم أكن ألقي لها بالا، وعملت مع أخوالي في الزراعة والحرث تحت الضرب والتهديد، فضاقت بي الدنيا، فاقترضت من والدتي بعض المال فاشتريت به سيارة وتوظفت في إحدى الشركات، فتعرفت على رفقاء جدد عرفوني على المخدرات وأنواع أخرى من الشرور. فلما علمت والدتي أصابها الهم والحزن والمرض، وفزعت إلى عمي وخالي نصحي وإنقاذي قبل فوات الأوان، لكنهم انهالوا علي ضربا فلم أزدد إلا بعدا وتمردا وتماديا في الانحراف. وعرفت طريق الهروب من البيت، فكنت أقضي وقتي كله مع رفقاء السوء، ولم أعد أعرف أفرق بين الحلال والحرام. أما العقوق وقسوة القلب فقد بلغت فيها حداً لا يوصف. وأذكر مرة أنني دخلت على والدتي وهي تبكي وقد أعياها المرض وشحب وجهها، فشتمتها وقذفتها بكلام جارح جداً، وخرجت وكأن شيئاً لم يكن. أسأل الله بمنه وكرمه أن يعفو عني. فلك الله يا أمي الحبيبة، ما ذنبك وقد ربيتني وأنفقت علي؟ وربما كانت هدايتي بسبب دعوة صالحة في جوف الليل خرجت من قلبك الطاهر.
وتستمر المواقف التي نجد فيها العبرة والعظة.
اشتهرت بالغناء والعزف على العود إذ كان صوتي جميلا، ثم بالتفحيط وما يصاحبه من أمور لا تخفى على الكثيرين، حتى أطلق علي لقب السفاح لكثرة الجرائم التي كنت أقوم بها. ودخلت بسببها السجن مرات عديدة، فلما أراد الله لي الهداية هيأ لذلك الأسباب. فقد كان لي صديق عزيز علي، كنت أحبه كثيرا، ولم تكن هذه المحبة في الله، بل لأنه كان جميل الوجه بهي الطلعة. فسألت عنه يوما فقيل لي أنه أدخل المستشفى في حادث مروع وحالته خطرة جدا، فزرته فلما رأيته لم أكد أعرفه، فقد ذهب جماله وبهاؤه وصار منظره مخيفا مفزعا. لم تمض أيام معدودة حتى قيل لي إنه مات، فبكيت يومين متتاليين خوفا من الموت. فكان هذا الحادث فاتحة خير لي، وكنت عندما أتوضأ أحس براحة نفسية عظيمة، أتذكر الموت وسكراته والموت وشدائده، فأعزم على التوبة إلى الله قبل حلول الأجل. وألقى الله في نفسي بغض المعاصي كلها، وحبب إلي الإيمان والعمل الصالح، فجمعت ما عندي من أشرطة الغناء وذهبت إلى مكتب الدعوة فاستبدلتها بأشرطة نافعة. أما والدتي فعدت إليها وأخذتها معي معززة مكرمة، وطلبت منها العفو والسماح، فبكت فرحا وسرورا وحمدت الله عز وجل على هدايتي. فما كانت تظن أن ذلك سيحدث في يوم من الأيام، ولكن هل تركني رفقاء السوء؟ كلا، بل كانوا يزورونني ويدعونني للرجوع إلى ما كنت عليه في الماضي، ويقولون لي: لا توسوس، ارجع إلى الفن، أين العزف؟ أين الشهرة؟ أين أين؟ وأخذوا يوكرونني بالعود والغناء والتفحيط والأمور التي أستحي من ذكرها. ومضت شهور، وفي يوم من الأيام دعاني أحد هؤلاء الرفقاء إلى جلسة عود وألح علي لأعزف، ولأنني حديث عهد بتوبة فقد عزفت، وبدأت أضعف شيئا فشيئا حتى عدت إلى سماع الغناء. وذات ليلة رأيت فيما يرى النائم أن ملك الموت قد هجم علي، فأخذت أذكر الله وأحاول النطق بالشهادة، فحلفت بالله لئن أصبحت حيا لأتوبن إلى الله توبة نصوحة. فلما أصبح الصباح قمت بتحطيم أشرطة الغناء وعزمت على الاستقامة الحقة، والآن مضى على ذلك أكثر من 4 سنوات، ولله الحمد والمنة. أما حالي بعد التوبة فإنني أشعر الآن بسعادة لا يعلمها إلا الله، وقد أشرق وجهي بنور الطاعة وذهب سواده وظلمته، وأحبني من كان يبغضني أيام الغفلة. أما والدتي الحبيبة فقد شفيت من جميع أمراضها، ومما زادني فرحا وسرورا أن أحد العلماء عندما سألته عن ذنوبي السابقة تلا علي قوله تعالى:
إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما.
أرأيتم إخواني عظيم خطر رفقاء السوء الذين يحسنون القبيح ويقبحون الحسن ويجرون إلى الرذيلة ويبعدون عن الفضيلة؟ فالمرء يتأثر بعادات رفقته، إذ أن الصاحب ساحب والطبع غلاب، فلو ذهبت تسأل أهل المعاصي عن سبب وقوعهم فيها لوجدت أن ذلك كان بسبب صحبة رفقاء السوء، ومن يجالس هؤلاء فلا بد أن يناله شيء من سوءهم، ويكفيه أنه يستهين بالمعصية عندما يراهم واقعين فيها، ويقوده ذلك فيما بعد إلى مجاراتهم فيها. فرفيق السوء يفسد الدين ويخفي العيوب ويعرف بالأشرار ويصد عن الأخيار ويقود إلى الفضيحة والخزي والعار. ثم إن صحبة الأشرار عرضة للزوال في أي لحظة عند أدنى خلاف، ولو دامت مودتهم في الدنيا فإن حقيقتها تظهر في الآخرة. يقول تعالى:
ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان الإنسان خذولا.
ويقول تعالى:
الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين.
وقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بتخير الجليس الصالح، فقال: مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد ريحا خبيثة. متفق عليه. إذا تبين لك ذلك فما أحراك أيها الحبيب أن تنأى بنفسك عن صحبة أهل السوء شياطين الإنس، وأن تفر منهم فرارك من الأسد قبل فوات الأوان وقبل حلول الأجل، ثم تندم ولا تساعة مندم، ولن تحس بالسعادة والراحة وطمأنينة القلب إلا بطريق الهداية، طاعة الله ورسوله.
وتستمر المواقف التي نجد فيها العبرة والعظة.
يقول أحدهم: مات والدي وأنا صغير، فأشرفت أمي على رعايتي، عملت خادمة في البيوت حتى تستطيع أن تصرف علي، فقد كنت وحيدها، أدخلتني المدرسة وتعلمت حتى انتهيت من الدراسة الجامعية، كنت بارا بها، وجاءت بعثتي إلى الخارج فودعتني أمي والدموع تملأ عينيها وهي تقول لي: انتبه يا ولدي على نفسك ولا تقطعني من أخبارك، أرسل إلي رسائل حتى أطمئن على صحتك. أكملت تعليمي بعد زمن طويل ورجعت شخصا آخر قد أثرت في الحضارة الغربية، رأيت في الدين تخلفا ورجعية، وأصبحت لا أؤمن إلا بالحياة المادية، وتحصلت على وظيفة عالية، وبدأت أبحث عن الزوجة حتى حصلت عليها، وكانت والدتي قد اختارت لي فتاة متدينة محافظة، ولكني أبيت إلا تلك الفتاة الغنية الجميلة، لأني كنت أحلم بالحياة الأرستقراطية كما يقولون. وخلال 6 أشهر من زواجي كانت زوجتي تكيد لأمي حتى كرهت والدتي، وفي يوم من الأيام دخلت البيت وإذا بزوجتي تبكي، فسألتها عن السبب، فقالت لي: شوف يا أنا يا أمك في هذا البيت، لا أستطيع أن أصبر أكثر من ذلك. جن جنوني وطردت أمي من البيت في لحظة غضب، فخرجت وهي تبكي وتقول: أسعدك الله يا ولدي. وبعد ذلك بساعات خرجت أبحث عنها ولكن بلا فائدة، رجعت إلى البيت، واستطاعت زوجتي بمكرها وجهلي أن تنسيني تلك الأم الغالية الفاضلة. انقطعت أخبار أمي عني فترة من الزمن، أصبت خلالها بمرض خبيث، دخلت على إثره المستشفى، وعلمت أمي بالخبر فجاءت تزورني، وكانت زوجتي عندي، وقبل أن تدخل علي طردتها زوجتي وقالت لها: ابنك ليس هنا، ماذا تريدين منا، اذهبي عنا. رجعت أمي من حيث أتت، وخرجت من المستشفى بعد وقت طويل انتكست فيه حالة نفسية، وفقدت الوظيفة، وتراكمت علي الديون، وكل ذلك بسبب زوجتي، فقد كانت ترهقني بطلباتها الكثيرة، وفي آخر المطاف أنكرت زوجتي الجميلة وقالت: ما دمت قد فقدت وظيفتك ومالك ولم يعد لك مكان في المجتمع، فإني أعلنها لك صريحة، أنا لا أريدك، طلقني. كان هذا الخبر بمثابة صاعقة وقعت على رأسي، وطلقتها بالفعل. فاستيقظت من السبات الذي كنت فيه، خرجت أهيم على وجهي أبحث عن أمي، وفي النهاية وجدتها، ولكن أين وجدتها؟ كانت تقبع في إحدى الأربطة تأكل من صدقات المحسنين، دخلت عليها وجدتها وقد أثر عليها البكاء فبدت شاحبة، وما أن رأيتها حتى ألقيت بنفسي عند رجليها وبكيت بكاء مرّا، فما كان منها إلا أن شاركتني البكاء. بقينا على هذه الحالة ساعة كاملة، بعدها أخذتها إلى البيت وعاهدت نفسي أن أكون طائعا لها، وقبل ذلك أكون متبعا لأوامر الله مجتنبا لنواهيه، وها أنا الآن أعيش أحلى أيامي وأجملها مع حبيبة العمر أمي. أرأيتم ماذا يفعل العقوق؟ حيث وصل بهذا الشاب أن طرد أمه من البيت الذي تسكنه، وذلك لأنه لم يتبع أمر الرسول صلى الله عليه وسلم باختيار الزوجة الصالحة المتدينة حين قال صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه. والعقوق من الكبائر. قال الله تعالى:
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
ومعنى أف كلمة تضجر وكراهة، ومعنى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة أي تواضع رحمة لهما وشفقة عليهما. وقال تعالى:
ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير.
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة لوقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس. رواه البخاري. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع. قال سفيان في روايته: يعني قاطع رحم. متفق عليه. فينبغي للمسلم أن يشمر عن ساق الجد قبل أن يفاجئه الموت وينتقل إلى القبر. وما أدراك ما القبر؟ كيف لو رأيت ظلمته ووحشته وشدته، أو رأيت ضيقه وهوامه وديدانه؟ فارقت موضع مرقدي يوما ففارقني السكون، القبر أول ليلة بالله قل لي ما يكون. أما رأيت أصحابك وأحبابك وأقرباءك نقلوا من القصور إلى ظلمة اللحود، ومن التنعم بالطعام والشراب إلى التمرغ في الثرى والتراب، ومن أنس العشرة إلى وحشة الوحدة، فأخذهم الموت على غرة، وسكنوا القبور بعد حياة الترف واللذة، وتساووا جميعا بعد موتهم في تلك الحفرة، فلا تميز غنيهم من فقيرهم ولا سيدهم من مسودهم. فالله نسأل أن يجعل قبورنا جميعا روضة من رياض الجنة. أتيت القبور فسألتها: أين المعظم والمحتقر؟ وأين المذل بسلطانه؟ وأين القوي على ما قدر؟ تفانوا جميعا فما مخبر، وماتوا جميعا ومات الخبر. فيا سائلي عن أناس مضوا، أما لك فيما مضى معتبر؟ تروح وتغدو بنات الثرى، فتمحو محاسن تلك الصور. فيجب على المسلم أن يتفقه في دينه، ويكون على بصيرة من أمره، ويأخذ حذره قبل أن يفاجئه الموت، ويتبع سنة محمد صلى الله عليه وسلم فيما أمر به، ويجتنب ما نهى عنه، ويتوب من جميع المعاصي كلها. فإن الله سبحانه وتعالى يفرح بتوبة عبده ويبدل سيئاته حسنات. قال تعالى:
قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم.
وقبل أن أختم كلامي أود أن أنبه إلى أن بعض الناس يتهاون بفعل المعاصي بل ويعتاد عليها إلى حد يجعلها في نظرهم من المباحات، ومن ذلك حلق اللحى. يقول الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: حلق اللحية محرم لأنه معصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعفوا اللحى وحفوا الشوارب، رواه مسلم، ولأنه خروج عن هدي المرسلين إلى هدي المجوس والمشركين. وحد اللحية كما ذكره أهل اللغة هو شعر الوجه واللحيين والخدين، بمعنى أن كل ما على الخدين واللحيين والذقن فهو من اللحية، وأخذ شيء منها داخل في المعصية أيضا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أعفوا اللحى وأرخوا اللحى ووفروا اللحى وأوفوا اللحى، وهذا يدل على أنه لا يجوز أخذ شيء منها. ومن المعاصي المنتشرة أيضا الإسبال للرجال، والإسبال يشمل ما نزل أسفل الكعبين من الثوب أو المشلح أو السروال أو البنطلون أو غيره مما يلبس. يقول الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله: وإسبال الإزار إذا لم يقصد صاحبه الخيلاء فعقوبته أن يعذب ما نزل من الكعبين في النار، بدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، رواه البخاري، ولم يقيد ذلك بالخيلاء. وأما إذا قصد به الخيلاء فعقوبته أشد، وهي أن لا ينظر الله تعالى إليه يوم القيامة ولا يكلمه ولا يزكيه، وله عذاب أليم، بدليل حديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، رواه مسلم. فالعملان مختلفان والعقوبتان مختلفتان، والذين يسبلون ويزعمون أنهم لم يقصدوا الخيلاء نقول لهم: إن قصدتم إنزال ثيابكم إلى أسفل من الكعبين بدون قصد الخيلاء عذبتم على ما نزل فقط بالنار، وإن جررتم ثيابكم خيلاء فقد عرضتم أنفسكم للوعيد الشديد الوارد في الحديث. انتهى كلامه بتصرف. وحين طعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وحضرته الوفاة قال لشخص من زواره رآه مسبلا إزاره: ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. فلم يترك النصيحة وهو يصارع الموت. ثم ماذا يضيرك أخي المسلم إذا رفعت ثوبك فوق الكعبين طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم؟ لذا بادر بالامتثال. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعز الإسلام وينصر المسلمين، وأن يهدي ضال المسلمين كبيرهم وصغيرهم، وأن يبصرهم بدينهم ويجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعل هذه الكلمات خالصة لوجهه الكريم، وأن يجعلها في ميزان حسناته يوم ألقاه، وأن يجزي الأجر والمثوبة لمن سمعها وعمل بما فيها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. واحرص يا أخي على إعطاء هذا الشريط للآخرين الذين لم يسمعوه لتشترك بالأجر، لقوله صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: فوالله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم، متفق عليه. وقد اخترت نص هذه القصص من كتاب العائدون إلى الله للأخ محمد بن عبد الله المسند، وقصة التدخين من كتاب كيف أقلعوا عن التدخين للأخ إبراهيم بن صالح ثنيان. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
كنتم مع برنامج مواقف وتسجيلات الأمجاد الإسلامية، تتمنى لكم الفائدة والمتعة، علما بأن جميع الحقوق محفوظة. مكة المكرمة، هاتف 576-09-28. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.